الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اتجع على شقه الأيمن. هذا الحديث الذي يرويه مالك بهذا السند رواه أيضا مسلما في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وفي باب صلاة الليل. الحديث يرويه مالك ويرويه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أي كان من عادته أن يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، أي يسلم على رأس كل ركعتين حتى إذا بقيت ركعة واحدة صلاها منفردة وختم بها هذه الركعات، يعني يصلي 10 ركعات يسلم على رأس كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الوتر يعني آخر ركعة تصلى مستقلة ولا تصلى مع الركعتين قبلها، وهو مذهب الإمام الشافعي والمذهب الذي ذهب إليه مالك. أما عند الحنفية فهذه الركعة الوحيدة يفضل أن تكون مقترنة مع ركعتين قبلها. تقول السيدة عائشة فإذا فرغ، يعني إذا انتهى من هذه الركعات 11 اتجع على شقه الأيمن. الفقهاء وقفوا عند كلمة اتجع على شقه الأيمن، فبعض من الفقهاء كالشافعية والكثيرين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قربة وتعبدا، أي أنه عندما ينهي صلاته يتجع على شقه اتجاع الميت الذي يوسد في قبره، يعني على الجانب الأيمن ويتجه إلى القبلة ليتذكر الموت ويتذكر المصير. ومن ثم فقد مضت سنة، يعني يسن للإنسان أن يفعل ذلك تماما كما كان يفعل رسول الله في آخر صلاته، يعني عندما ينتهي من صلاته كلها يفعل ذلك. البعض من الفقهاء كالحنفية وآخرين قالوا لا، هذا نوع من الاستراحة كان يركن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الصلاة الطويلة، ولا شك أنه كان يطيل ركعات الصلاة وليست أحدنا يعني يصلي خلال 10 دقائق يصلي 10 ركعات، فكان ربما ينتهي من هذه الركعات وهو تعب فكان يتجه ليستريح. إذا يا ترى هل هذا من الأعمال التي يتقرب بها سيدنا رسول الله إلى الله ومن ثم فينبغي أن نقتدي به فيها، أم هو عبارة عن عمل من الأعمال الجبلية التي يمارسها الإنسان عندما يتعب ومن ثم فلا داعي إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف والخطو في ذلك يسير، نعم ما في داعي أنه نحن يعني نطول الشرع في هذا الموضوع، مسألة خلافية وجهة النظر متقاربة. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا يرويه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة، من ابن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة، فقلت يا رسول الله، عائشة تقول لأبي سلمة: إنني قلت لرسول الله: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ يعني بقي الوتر. ولعلها لاحظت أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوتر كان يرقد يضطجع يعني. فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وهو مما اتفق عليه الشيخان، والكل يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. وكلام السيدة عائشة ربما يوهم أنه كان يصلي أربعا بتسليمة واحدة ثم يصلي أربعا بتسليمة واحدة، وهذا جائز، لكن الراجح عند جماهير العلماء أن الأفضل أن يسلم على رأس كل ركعتين، هذا هو الأفضل. المعلم العلم أنه جائز. وهذا الحديث يستدل به من ينكرون على من يصلي التراويح 20 ركعة، وكنا قد قلنا في درس المضى عن شبه هؤلاء الإخوة والردع الذي ينبغي أن نعلمه عليه. هذا الحديث الذي ترويه سيدة عائشة ليس فيه مفهوم مخالف، أما بالفقه شيء اسمه مفهوم المخالف. مفهوم المخالف في بعض الأحيان يعتبر، في بعض الأحيان غير معتبر. يعني إذا سيدة عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام برمضان وبغير رمضان كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عليهم، هل يفهم من هذا شرعا أن الزيادة على ذلك غير مشروعة؟ إذا قلنا نعم، معنى ذلك أننا أخذنا بالمفهوم المخالف. نعم، يعني إذا قلت مثلا جاء الطلاب، هل معنى ذلك أن الأساتذة ما جاءوا؟ لا، مو شرط. يعني دائما المفهوم المخالف يفهم من النص من المنطوق، لا. فهؤلاء الإخوة الغلط الذي يقعون فيه ما هو؟ أنهم يأخذون يفهمون من هذا المنطوق المفهوم المخالف. يعني ما دامت السيدة عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عادته أن يزيد على 11 ركعة، أنه أصبح لكانت زيادة عليها أصبحت غير مشروعة. لا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: الصلاة خير مشروع، فمن استطاع أن يستزيد منها فليستزيد. هذا الكلام أغلق الباب أمام فهم أي معنى للمفهوم المخالف، ما عاد في مجال المفهوم المخالف. هذا فضلا عن أن هنالك علماء آخرين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أكثر من هذا. نعم، لكن هذا رواية السيدة عائشة، ورواية السيدة عائشة لا تغلق السبيل على روايات أخرى. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن الصلاة خير مشروع، وطلب منا أن نستزيد إن استطعنا أن نستزيد. لكن هنالك الإنسان يعني حر، عندي من مرات تصور أنا هلا ليلة بدي صلي، ما بدي صلي 20 ركعة، بدي صلي 10 ركعات، بس بدي أقعد فيهم 3 ساعات. سلط القرآن فيهم. هذا الإنسان للعشر ركعات يفعل ما يفعله الإنسان الذي يصلي 20 ركعة وأكثر. ممكن واحد ثاني يقول والله أنا ما أقدر على الصلاة، بدل ما أطول بشكل صليون 20 ركعة صليون 40 ركعة. موجودة أيضا الأرضين، موجودة أيضا بالروايات الصحيحة. كمان جيد. فالمشكل أن هؤلاء الإخوة يفهمون من هذا الحديث المفهوم المخالف، والحديث ما بيحمل الدلالة على المفهوم المخالف. كلمة المفهوم المخالف لازم نعرفها شلون يعني. نعم. فمثل كمان إيش حديث معروف ومشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عمر خرج للمسلمين عام الرمادة فصلى بهم صلاة الاستسقاء، ثم خطبهم ودعا، وأثناء دعائه توسل بمن؟ بسيدنا العباس، وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نتوسل بهم يا أمة العباس. فهم بعض هؤلاء الإخوة من هذا الحديث أيضا مفهوم المخالف، إنه ما دام توسل بالعباس يعني توسل بغير رأى غير رأى. هذا الغلط. ما في هون بهذا الحديث دلالة على المفهوم المخالف. كون سيدنا عمر إجا بباله يتوسل بالعباس، من متى التوسل مثلا بشعوب الرومي كان موجود بيناتهم نبي، أو التوسل مثلا بعبد الله بن عباس من نبي يجوز؟ ايه تجبال يجبال يتوسل بسيد العباس. كذلك ليس هذا التوسل دليلا على انه لا يجوز ان يتوسل لرسول الله. نعم. وهذا غريب مثل غلط منهم. هناك شروط لاخذ المفهوم المخالف من المنطوق لابد ان توجد، اذا ما وجدت هذا يوجد مفهوم مخالف. الا رب العالمين يقول في القرآن ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان بعض المشركين يكون عنده إماء، لما دخلوا الإسلام بأوائل عهدهم بالإسلام كان يرسل فتاته يعني أمته لتتاجر ببضعها تأتيه بالماء، فالباري منع قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، يعني ان اردنا تحصنا كان يخطر بالبال لبال واحد انه قال فاذا لم يريدنا تحصنا ما في مانع بقى نتركهم. الفهم مضبوط غلط. ها من النوع غير ما في مفهوم مخالف. نعم. الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بعدين شو ورباربكم اللاتي في حجوركم. كما قلت له اذا كان الربيب ما عاشت بحجر زوج الام المحرم كمان هذا ما في مفهوم مخالف. اذا نقول لهؤلاء الناس لا يوجد مفهوم مخالف في هذا الحديث، لكن المشكل مجادلة من لا فقه له، مجادلة من لا يعلم قواعد أصول الفقه. ورحم الله الإمام الشافعي القائل ما جادلني جاهل إلا غلبني، وما جادلني عالم إلا غلبته. العالم يندمج في قواعد العلم، أما هذاك ما ممكن يعني تناقشه لأنه بيروح من هون لهون لهون بدون ضوابط العلم. نعم. ثم قالت عائشة إنها سألت رسول الله أتنام قبل أن توتر، يعني لما متفز رأسا توتر يعني كأنها تريد أن تقول ولازم تربى. فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاس في ذلك غيره عليه. تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام شيء منها وهذا الأكثر حجة علينا ونحن مكلفون بأن نقتدي به. كل تصرفاته تعليم لنا. ف في نوع من التصرفات الأخرى، تصرفات دينية لكنها خاصة به. مثلا كان يواصل صوم اليوم بصوم الغد بدون أن يفطر، هذا خاص فيه. كان لا يأكل الزكاة، خاص فيه. نعم، كان قيام الليل في حقه واجبا، خاص فيه. كذلك هذا الذي تقول عنه سيدة عائشة أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان خاصا به، فلا يعتبر شرعة لنا نحن إطلاقا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعة خفيفتين. هذا أيضا الحديث رواه مسلم في صحيحه، أيضا من رواية السيدة عائشة، هو نداء 11 ركعة 13 ركعة. نعم، وهنالك كما قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليل 20 ركعة. نعم، والرواية صحيحة والحاكم صححه. نعم، وما في تنافي، الصلاة خير مشروع. نعم، فكان يصلي 13 ركعة على قيام الليل، صلاة الليل، ثم ينتظر بزوغ الفجر. فإذا سمع النداء، يعني سمع أذان الصبح، صلى ركعتين، ثم ركعتا الفجر، يعني سنة الفجر، ثم خرج إلى المسجد فصلى بالناس صلاة الصبح. وهذا كان ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، ميمونة بتكون خالة سيدنا عبد الله بن عباس. قال فاتبعت في عرض الوسادة، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في كليا، كان سيدنا عبد الله صغير وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام وآله نعم وضع رؤوسهم على طول الوسادة، عبد الله بن عباس اتجع هكذا ووضع رأسه على عرض الوسادة. نعم، تلك هي الحياة البسيطة التي كان يعيشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي خالته. فاتجعت في عرض وسادتي، واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في كليا، واضحة صورة. نعم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. سيدنا عبد الله بن عباس لم يذكر بالضبط، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه. يعني هذا دليل أن سيدنا رسول الله بشر، وأنا ملان معاص، ولو شاء أن يستجيب لحاجته ولرغبته لعاد فنام، يمكن رأسا يغفل كان لا، قام وأصبح يغالب النوم حتى غلبه، حتى غلب هو النوم. يعني كيف جعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، لما صحي تماما تماما قرأ 10 الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات 10. ثم قام، وكان هذا من جهد النبي عليه الصلاة والسلام بيستفيق يقرأ هذه الآيات. ثم قام إلى شن قرب يعني معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. سيدنا عبد الله بن عباس سعي على يقظة سيدنا رسول الله، طفل هو طفل. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني انا الثاني قلت النبي شفت كيف اتوضا، انا كمان عملت مثله. ثم ذهبت فقمت الى جنبه، بس هو بدل ما يقف على اليمين يقف على يسار النبي عليه الصلاه والسلام. في احدى الروايات وهذا الحديث نعم متفق عليه، نعم متفق عليه من رواية عبد الله بن عباس، عند الروايات في تفسير أكثر يقول عبد الله بن عباس: فوقفت إلى يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نفس الشيء بس مختصر، فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مد يده اليمنى هكذا إلى أذني سيدنا عبد الله بن عباس وجره إلى أن أوقفه إلى يمينه وهو يصلي، طبعا النبي كان يصلي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني كان يسلم على رأس كل ركعتين. إذا هذا تفسير الحديث عن سيدة عائشة أنه صلى أربعا، لا كان يسلم على رأسي كل ركعتين. إمامنا على رأس سيدنا عبد الله بن عباس الطفل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان الدعاء؟ المهم ما قال لنا هذا. ثم أوتر ثم اضطجع، اضطجع كما قلنا خلاف، يا ترى اضطجع تعبا أم اضطجع تعبدا، حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، هذا دليل على أن الإنسان هو أن يصلي، إذا أراد أن يصحح صلاة إنسان بحركة إذا لم تكن كبيرة يجوز. ثلاث حركات من النوع هي اللي تبطل، فأما إذا كان دون ذلك لا تبطل الصلاة. ودل هذا أيضا على أن سيدنا عبد الله بن عباس كان من صغار من نومة أطفاله ملتزما بهذه الآداب، ولعله بعد ذلك كان يواصل قيام الليل دائما. الحديث الأخير في هذا الباب: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أن عبد الله بن قيس بن نخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن خالد الجهني يقول هذا الكلام. قال: فتلسقت عتبته أو فستاقه، فستاق البيت، نعم فستاقه البيت من الشعر، بيت الشعر هذا يسمى فستاق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم صلى ركعتين دون وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر. يعني بقى قديش؟ 13، فتلك 13 ركعة. نعم، هذا من رمضان. كل الأحاديث التي تتكلم عن قيام رسول الله في الليل في عامة أوقاته، إلا ما كان من حديث السيدة عائشة فقالت: ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن إن شاء الله زاد صلى 13 ركعة هنا. ثم قال: باب الأمر بالوتر. هذا باب آخر، على ترى الوتر واجب ولا سنة، نرجعه إلى درس آخر. طبعا درس آخر بالعيد ما فيه، جمعة بعد منا إن شاء الله.